الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا أن جعل لنا منهجا نسير عليه تستقيم به أحوالنا في الدنيا ويرضى به عنا ربنا جل وعلا، ويكون من أسباب سعادة العبد في آخرته ودنياه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المعلوم أن علم الأصول منهج يسير الإنسان عليه في فهم الكتاب والسنة وتطبيق النصوص الشرعية على الوقائع الجزئية. وهذا العلم من العلوم الشرعية التي يرضي بها العبد ربه جل وعلا، وهذا العلم من أسباب فهم النصوص ومن أسباب ومن طرائق تنزيل الأحكام على الوقائع. هذا العلم علم متجدد، وبالتالي هناك عدد من المسائل والقواعد نجد أن الناس يطرحونها يتكلمون فيها، وقد يكون ما يتكلمون به من الحق، وقد يحاول بعض أعداء الشريعة طمس معالم هذا الدين من خلال استخدام هذه القواعد استخداما فاسدا، أو يحاول أن يهدم هذا الدين من خلال هدم بعض القواعد الأصولية. ولذلك نجد في وسائل الإعلام في عصرنا الحاضر مقالات وكلمات ومحاضرات تحاول أن تقلل من قيمة هذا العلم من أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب تعلق الناس بالحكم الشرعي، ومن أسباب ابتعاد الناس عن أحكام هذا الدين. ولذلك سنتعرض لعدد من المسائل التي يحتاج إليها كل داعية، ويحتاج إليها كل من يريد مناقشة مثل هذه الأفكار، ويحتاج إليها المسلم لتحصين نفسه من هذه المقالات السيئة التي يقولها بعض الناس لطمس أنوار هذه الملة. أول هذه القواعد قاعدة وجوب معرفة الإنسان بحكم الأفعال التي يريد أن يقدم عليها وأن يفعلها، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على فعل حتى يعرف حكم الله فيه. هذه قاعدة أصولية تتعلق بتطبيق الأحكام الشرعية، وقد ذكر الإجماع على هذه القاعدة كما حكاه عدد من الأئمة في مقدمتهم الإمام الشافعي. فهذه القاعدة تعصم الناس من الجهل، وتعصم الناس من مخالفة الشرع، وتوجب عليهم تعلم الأحكام الشرعية. ومتى عرف الإنسان حكم الله في أفعاله قبل أن يقدم عليها تمكن من استحضار النية، لأنك إذا عرفت أن هذا الفعل قد أوجبه ربك حينئذ تتمكن من أن تستحضر نية التقرب لله عز وجل بنية فعل وأداء هذا الواجب. القاعدة الثانية التي لا بد أن تلاحظ أن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا بالذوات، فالوجوب والتحريم لا يتعلق بذات وإنما يتعلق بفعل، ولذلك إذا أردت أن تحكم فلا تحكم على ذات فيقع فيها في عندك زلل وخطأ لأنك حكمت بحكم شرعي على ذات، والذوات لا يحكم عليها بالأحكام الشرعية. مثال ذلك التحريم والوجوب لا يكون على الذوات، لا يقال فلان واجب ولا يقال هذه الذات محرمة، وإنما يقال الصلاة واجبة، يقال شرب الخمر حرام، وهذا يقي الإنسان بإذن الله عز وجل من محاولات استدراج بعض المحاورين في بعض المواقع عن أحكام الشريعة فيما يتعلق بالذوات. القاعدة الثالثة المتعلقة بالأحكام الشرعية أن الفعل قد يتغير حكمه بتغير القرائن التي تحتف به، فقد يكون هناك فعل واجب فيكون معه قرائن أو صفات فينقلب إلى أن يكون محرما. مثال ذلك ما حكم الصلوات الخمس؟ واجبة، لكن بالنسبة للحائض حرام. ما حكم النوم؟ مباح، فإذا كان نوما عن صلاة واجبة كان محرما، وإذا كان سيؤدي النوم إلى تمكن الإنسان من أداء صلاة الليل كان النوم مستحبا. إذا تغير الحكم بتغير القرائن المحتفة به. القاعدة الرابعة أن الحاكم هو الله عز وجل، أن الحاكم هو الله جل وعلا، فلا يصدر الأحكام إلا رب العزة والجلال، ومن ثم ليس لنا مصادر للأحكام أخرى، فالأحكام القضائية وأحكام الشريعة كلها لا بد أن تكون صادرة من عند الله عز وجل، ولا يصح أن نأخذ حكما من عند غيره. ما الدليل؟ قال تعالى إن الحكم إلا لله، قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، كافرون، فاسقون. لكن تطبيق الأحكام الشرعية على وقائع الناس هذا يقوم به المجتهدون، كما قال تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، فهنا قاعدة قررها الشرع وهو أن الصيد في الحرم يجب فيه المثلي. تطبيق هذه القاعدة على الوقائع، ما هو المثل لهذا الحيوان المصيد؟ يحكم به ذوى عدل. ومثله أيضا في الأحكام القضائية، تطبيق الأحكام الشرعية الواردة في المسائل القضائية على الأفراد والجزئيات هذا من عمل المجتهدين. القاعدة السابعة خامسة قلنا الإقدام وجوب معرفة أحكام الأفعال قبل الإقدام عليها، قلنا الأحكام الشرعية تطبق على الأفعال، الحاكم هو الله، تغير الأحكام بتغير القرائن. إذن المسألة الخامسة تعلق بوسائل الواجبات، ما حكم الوسائل؟ الوسائل على نوعين. نوع الأول وسيلة جاء حكمها في الشارع حال كونها وسيلة فتأخذ الحكم الشرعي، مثال ذلك عقد النكاح وسيلة، جاء وسيلة إلى وطئ الأجنبية جاء الشرع بإباحتها، فبالتالي نقول هذا حكمها في الشرع. النوع الثاني وسائل لم يأتي الشرع بتقرير حكمها حال كونها وسائل فتأخذ حكم ما توصل إليه، مثال ذلك صلاة الجماعة واجبة، لا يتم هذا الواجب إلا بالذهاب إلى المسجد، فيكون الذهاب إلى المسجد واجبا لأن وسائل الواجبات واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القاعدة السادسة أن من شروط التكليف العلم، فمن لم يكن عالما وكان جاهلا ولم يفرط فإنه لا يلحقه إثم، ما إذا فرط في التعلم فإنه يأثم بذلك لأنه قد فرط، أما إذا لم يفرط فإنه لا يلحق الشيء من المأثم. ما الدليل؟ قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. القاعدة السابعة، قبل القاعدة السابعة نلاحظ هنا أن العلم في أزمنتنا قد توفر بما لا يتوفر في الأزمنة السابقة، ولذلك كل من علم بدين الإسلام وجب عليه أن يسأل عنه وقامت الحجة عليه بذلك، ووسائل التعلم في زماننا كثيرة متعددة فهي أوسع مما كانت عليه في الزمان السابق. القاعدة السابعة أن من شروط التكليف الإمكان، فمن عجز عن شيء لم يجب عليه ذلك الفعل. ما الدليل؟ قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فدل هذا على أن من كان عاجزا عن فعل لم يجب عليه ذلك الفعل. ووسائل التمكن في زماننا هذا أوسع من وسائل التمكن في الزمان السابق، مثال ذلك في الزمان السابق لا يتمكن الإنسان من الذهاب إلا على قدميها وعلى الدواب، والآن وجدت مركوبات حديثة سواء في الذهاب إلى صلاة الجماعة أو في الذهاب إلى لأداء الحج والعمرة أو غير ذلك، فتوسع وسائل الإمكان في زماننا جعلت بعض الواجبات تجب على أهل الزمان مما لا يجب مثله على من كان سابقا. القاعدة الثامنة أن الأحكام الشرعية معلقة بالعلل، أو كما يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ومن هنا لابد أن نعرف علل الأحكام من أجل أن نعرف وجود الحكم من عدمه. والعلة وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه مقصود شرعي، قولنا ظاهر يعني ليس بخفي، ومنضبط يعني معروف المعالم، معروف المعالم الحدود. والدليل على هذه القاعدة أدلة كون ذلك الوصف علة. إذا جاءنا تعليل الحكم في آية حينئذ من مقتضى كون ذلك الوصف علة أن نثبت الحكم كلما وجد ذلك الوصف. مثال ذلك في قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. الحكم وجوب القصاص، العلة القتل. في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. العلة سرقة. من مقتضى كون هذا الوصف السرقة علة للحكم أن نثبت الحكم كلما وجد ذلك الوصف. القاعدة التاسعة أن الأحكام لا تناط بالحكم غير المنضبطة، وذلك لأنه لا يعلم المكلف حدود ذلك الوصف. ومن أمثلة ذلك لو قال قائل: الفطر في نهار رمضان يجوز للمسافر من أجل المشقة، فيقال له: على البناء من المشقة ما ليس على المسافر. وكذلك وصف المشقة يلحق الخباز وعامل المنجم والموظفين وأهل البلدان الحارة وأهل البلدان التي يطول عندهم النهار ويلحق لاعبي الكرة ويلحق الممثلين والممثلات والمدرسين والطلاب. فلو ربطنا الحكم هنا بالحكمة لأدى إلى إلغاء الحكم. لماذا؟ لأن حدود ومعالم الحكمة غير واضحة، تعليق الحكم بها يؤدي إلى عدم القدرة على تطبيق الحكم أو وضع الحكم في غير محله. القاعدة العاشرة متعلقة بالأداء والقضاء. يوصف الفعل بأنه أداء متى ودي، متى فعل في الوقت المقدر له شرعا، ويوصف الفعل بأنه قضاء متى فعل خارج الوقت. وفي زماننا هذا عندنا وسائل نتمكن بها من معرفة الأوقات يقينا، فعندنا الساعات وعندنا المنبهات وعندنا التقاويم، وبالتالي نجزم بكون الفعل من الأداء أو من القضاء ما لا يجزم به أهل الأحوال أو الأوقات الماضية. القاعدة الحادية عشر وجوب التمسك بالنصوص الشرعية وتحريم التفلت منها، وذلك لأن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة إنما نزلت ليعمل بها. ولذا أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة نبيه، قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول، وقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في نصوص كثيرة تدل على وجوب العمل بالنصوص. ومما يدل على ذلك أن هذه النصوص نجزم بأنها من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جزمنا بأنها من كلام الله وكلام رسوله وجب علينا العمل بها، حرم علينا أن نتركها لأي عذر أو لأي سبب ولو فوت ذلك شيئا من أمور الدنيا. ومن القواعد المتقررة المتعلقة بهذا قاعدة 12 وجوب تعظيم النصوص واحترامها وتقديمها على غيرها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فحرم التقدم بين يدي الله عز وجل وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على وجوب تعظيم النصوص تقديمها على كل ما خالفها مهما كان. وأشير إلى قاعدة أخرى هي القاعدة 13 تتعلق بمكانة العقل وهل يحتج به أو لا يحتج به. نجد أن كثيرا من الكتاب وغيرهم تطرقون إلى العقول ويزعمون أن العقول قطعية وأن العقول تجري بالمصالح ونحو ذلك من هذا الكلام. ونقول العقل له معاني متعددة. المعنى الأول من معاني العقل أن يطلق على الغريزة التي توضع عند الإنسان يتمكن بها من التمييز بين الأشياء، فهذا العقل آلة للتمييز وليس حكما ولا مرجعا ولا تعارض بينه وبين النصوص، بل هو آلة لفهم النصوص. المعنى الثاني من معاني العقل إدراك عواقب الأمور. قال فلان عاقل، يعني أنه يدرك عاقبة الأمر يستعد لما أمامه. وهذا أيضا لا تعارض بينه وبين النصوص الشرعية، ولذلك نجد في عدد من النصوص التعويل على دليل العقل أو دليل السمع. كما قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نسمع يعني نأخذ بالنصوص، نعقل يعني نستعمل عقولنا وندرك عواقب الأمور. ونحو ذلك آيات عديدة تركز على السمع والعقل. المعنى الثالث من معاني العقل الخبرات والتجارب التي تكون عند الإنسان. الخبرات والتجارب التي تكون عند الإنسان فإنها تسمى عقلا. وهذا أمر لا ينضبط من جهة، ولا يتميز الإنسان فيه بين الحق والباطل. ويدلك على ذلك أن المرء يظن أن العقل في شيء في أول وقته، ثم يتبين له أن العقل في خلافه. ولذلك نجد مثلا في الدساتير والأنظمة يجمعون لها أكثر الناس عقولا ويقررون شيئا، وبعد مضي مدة قليلة يتبين لهم أن ما ظنوه العقل ينافي العقل، وأن ما ظنوه يحقق المصلحة يضادها، وبالتالي نجدهم يغيرون مثل هذه الأنظمة. ويدلك أيضا على ما قررنا من أن العقول لا يصح التعويل عليها في منازعة النصوص تفاوت عقول الناس. تفاوت عقول الناس، لو عرضت عليكم الآن قضية لتحكموا فيها بعقولكم لوجدنا أن كل واحد منكم يحكم بحكم، قد يخرج لنا 100 رأي، يخرج لنا 100 رأي. لماذا؟ لتفاوت الناس في عقولهم، لتفاوت الناس في عقولهم، ومن ثم لا يصح أن نجعل العقل شيئا واحدا، بل هو متفاوت من زيد إلى عمرو إلى خالد، بخلاف النص فإنه أمر واحد. ثم العقول قد يطرأ عليها ما يجعلها تخطئ فتظن أن الحق باطل وأن الصواب خطأ، ومن ثم فمثل هذه الأخطاء التي ترد على العقول تجعلنا نتريث في ما يظن أنه من العقل، إذ يمكن أن لا يكون كذلك، يمكن أن لا يكون من العقل. أيضا نشير إلى قاعدة، هي القاعدة 14، أن الغرض والهدف الذي ينبغي أن يعمل الإنسان من أجله هو إصلاح الآخرة، فمن سعى لإصلاح الآخرة أصلح الله له الدنيا، وأما من كان همه الدنيا فقط فحينئذ لن يصلح آخرته. ولذلك وردت النصوص بالأمر بوجوب قصد الآخرة في الأعمال، قال تعالى: من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. القاعدة 15 متعلقة بالنصوص، وهي ما يتعلق بالحقيقة والمجاز. يراد بالحقيقة المعنى الذي وضع اللفظ من أجل الدلالة عليه، وأما المجاز فهو نقل اللفظ من دلالته من معناه الأول الأصلي إلى معنى آخر. وبعضهم يقول الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ومن أمثلة ذلك لفظة السماء، في الأصل تطلق على، بعضهم يقول العلو وبعضهم يقول البناء المحكم، السماوات التي بنيت. من قال بالمعنى الأول قال المعنى الثاني مجازي، ومن وانعكس قال معنى الآخر مجازي. إذا عندهم حقيقة ومجاز. ما علاقتها بما نحن فيه في قضايا أصول الفقه؟ نقول يحاول بعض الناس جعل الألفاظ القرآنية مجازا، من أجل أن يتوصل بذلك إلى تعطيل الشريعة بصرف الآيات القرآنية عن معانيها المقصودة شرعا. ولذلك تجدون في عصرنا الحاضر من يتبنى مثل هذا المنهج ويدعو إلى جعل الألفاظ متغيرة المدلول، وكلما أتى في كلامه بلفظ قال أنا إنما أريد به المعنى الفلاني، لأن العرب تجيز المجاز. وهذا ليس أمرا ناشئا من الأزمان الأولى، وقد انتقل إلى أن يكون لجميع أحكام الشريعة. فعند الباطنية أن الصلاة ذكر الإمام، وأن الصيام حفظ الأسرار ونحو ذلك، وبالتالي توصلوا إلى تعطيل الشريعة. وبعضهم جاء به في بعض الأبواب دون جميعها. في عصرنا الحاضر وجد من الأدباء من يتبنى مثل هذا المنهج ويقول بأن اللفظ الذي أطلق قد يكون معناه غير ما تفهمه، فنقول هذا لا يقبل منه، بل تفسر الألفاظ بحسب مدلولها الحقيقي في اللغة إن لم يكن هناك اصطلاح متعارف عليه أو اصطلاح شرعي. ومن جاء وقال أن هذا الاستعمال استعمال مجازي لا يقبل منه ما لم يكن ذلك الاستعمال مشهورا بين الناس. وهنا أشير إلى قاعدة: هل في اللغة حقيقة ومجاز؟ أثبت الجمهور وجود حقيقة ومجاز في لغة العرب، ونفاها طائفة. وسبب الخلاف أن من أثبت الحقيقة والمجاز نظر إلى اللفظ مجردا، وقال اللفظ المجرد في الأصل يستعمل بهذا المعنى، فلما استعمل في غيره كان مجازا. أما من نفى المجاز فقال أنا لا أنظر إلى اللفظ المجرد، بل أنظر إلى اللفظ والقرائن التي تكون معه. يعني عند الجمهور يشترط في المجاز أن يكون معه قرينة توضح المراد به. فمن نفى المجاز قال أنا أعتبر اللفظ بالقرائن حقيقة جديدة. ولذلك فالعرب تستعمل اللفظ وتغير مدلوله باعتبار ما يكون معه من القرائن. مثال ذلك: استوى إذا كان معها على فهي للعلو والارتفاع، وإذا كان معها إلى فيراد بها القصد، وإذا لم يكن معها حرف وكان الفاعل واحدا فإنه حينئذ يدل على النضج. قال استوى التمر. وأما إذا كان المفعول وأما إذا كان الفاعل متعددا فتدل على التماثل، استوى فلان وفلان. هل بعض هذه حقيقي وبعضها مجازي؟ قال أول نعم، قال الآخر لا، إنما اختلف المعنى لاختلاف القرائن التي كانت مع اللفظ إلى وعلى وفاعل واحد ومتعدد. القاعدة السادسة عشرة متعلقة بالحقيقة والمجاز: متعلقة بالمحكم والمتشابه. الحقيقة والمجاز انتهينا منها. جاء في الآيات القرآنية بيان أن بعض القرآن محكم وبعضه مجاز، فأن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما هو المحكم والمتشابه؟ المحكم هو الذي يفهم منه المعنى الذي قصده الله ولا يلتبس بغيره، لا يلتبس ذلك المعنى بغيره. وأما المتشابه فهو اللفظ الذي قد يفهم منه غير مراد الله عز وجل. كيف يعرف أنه متشابه؟ برده إلى المحكم. من أمثلة ذلك في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر. لو جاءك نصراني وقال: الحمد لله الذي أنطقكم بذلك يا أيها المسلمون، جعلتم الله ثالث ثلاثة كما نقول حينما قلتم إنا نحن، وهذا يدل على الجمع، فيقال له: هذه الآية من المتشابهات عندك. لماذا؟ لأنك فهمت منها غير ما يريده الله، فإن نحن تطلق ويراد بها تعظيم المتكلم لنفسه، ولا يراد بها هنا التعدد. لماذا؟ لأننا إذا رددنا هذا المتشابه إلى المحكم في قوله: وما من إله إلا الله، إنما إلهكم إله واحد، قل هو الله أحد، دلنا هذا على أن هذا الفهم الذي ذكرته ليس فهما صحيحا. استعمال الألفاظ المتشابهة في غير معناها الشرعي هذا كثير في أزمنتنا، ولذلك نجد أنهم يأتون بآيات من القرآن ليجعلوا الناس يخالفون ما في القرآن. والطريقة الشرعية في مثل هذا رد المتشابه إلى المحكم. ويلاحظ هنا أن التشابه نسبي، فقد يكون اللفظ متشابها عندك لكنه ليس متشابها عند زيد يعرف مراد الله عز وجل منه. القاعدة السابعة عشرة: أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب العمل بها، ولا يجوز للإنسان مخالفتها متى كانت واجبة. ما الدليل؟ قول عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويدل على ذلك أن من القرآن ما لا يمكن العمل به إلا بشرح السنة، كما في قوله: وأقيموا الصلاة، وقوله: ولله على الناس حج البيت. كيف يحج البيت إلا بتفسير السنة في هذا الباب؟ القاعدة الثامنة عشرة: أن أخبار الآحاد حجة يجب العمل بها ولا يجوز التشكيك فيها. لماذا؟ لعدد من الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تواتر عنه أنه كان يرسل الآحاد ليعلموا أحكام الدين، ولو كان خبر الواحد لا يجوز العمل به لما كان في إرسالهم فائدة. والدليل الثاني إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد. والدليل الثالث ما ورد من النصوص من العمل بخبر الواحد، من مثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل هذا على أن إذا كان من جاء بالخبر ليس بفاسق وجب العمل به. ومما يدلك على هذا أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ الشريعة، يعني إن قال قائل: أخبار الآحاد يقع فيها الخطأ والزلل والتدليس، وقد يوجد بعض الأحاديث كذب، فكيف تقولون بأنها حجة؟ والجواب في هذا بأن السنة جزء من الشريعة، وقد تكفل الله بحفظ الشريعة فتكون السنة محفوظة، وبالتالي نقول لا يمكن أن يكون هناك حديث مكذوب لا نتمكن من معرفة أنه مكذوب. طيب، لماذا قدر الله وجود الأحاديث المكذوبة والضعيفة في السنة؟ نقول لتجتهد الأمة في التمييز بين الصحيح والضعيف. وهذا ما حصل في الأمة، ولذلك نشير إلى قاعدة كم رقمها؟ 19، تتعلق بجهود المحدثين في حفظ السنة. فإن الله جل وعلا قد هيأ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم رجالا حفظوا هذه السنة، منهم من حفظ فنقل، ومنهم من كتب فروى، ومنهم من اشتغل بتمييز الرجال ليعرف المدلس من غير المدلس، الضعيف من الثقة. وتتبعوا أحاديث الرجال واحدا واحدا حتى تجدهم يقولون: فلان إمام لكنه روى 10,000، لكنه أخطأ في حديث كذا. فميزوا الخطأ والوهم، وميزوا أحوال الرواة، مما يدلك على أن هذه السنة محفوظة، محفوظة. بالقاعدة 20، أن النصوص التي وردت بإثبات حجية خبر الواحد كما تشمل الأحكام الفقهية تشمل الأحكام العقدية، ولذلك لا زال الصحابة والتابعون يروون أخبار الآحاد في مسائل العقائد ويعتقدونها ويعملون بها متى صح سندها ولا يترددون في ذلك. وأصلهم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد إلى أطراف الأقاليم لينقلوا لهم أخبارا في العقائد من وجوب الإيمان بالله، ووجوب توحيده وإفراده بالعبادة، ووجوب تصديق نبيه ونحو ذلك، ومع ذلك لم يكونوا يترددون في مثل هذا. فدل هذا على أن العقائد يجوز إثباتها بأخبار الآحاد. وقد نقل ابن عبد البر اتفاق السلف على مثل ذلك. المسألة 21 تتعلق بمكانة الرواية في زماننا الحاضر. علماء الأصول ذكروا أحكاما للرواية كما ذكرها علماء المصطلح، وهذه الأحكام كما تشمل أهل الزمان الأول تشمل زماننا، وبالتالي نطبق تلك القواعد على أهل زماننا. الرواية والإسناد يوجد في هذه الأمة نجد أن عددا من العلماء يروون بالإسناد، فقواعد الرواية التي تذكر في كتب أهل العلم نطبقها على هذه الروايات، على هذه الروايات. المسألة الثانية والعشرون تتعلق، القاعدة الثانية والعشرون، قاعدة الإيجازات في الرواية. المراد بالإيجازة أن يروي الشيخ، أن يأذن الشيخ لتلميذه بالرواية عنه، وهذه توجد في زماننا كما توجد في الأزمان المتقدمة، وهي طريق صحيح من طرق الرواية. والقاعدة الثالثة والعشرون ما يتعلق بالوجادة، وقد انتشرت الوجادات في عصرنا. المراد بالوجادة أن يجد المرء نسخة صحيحة يتيقن أو يغلب على ظنه صحة الرواية فيها، فحينئذ الوجادة تخوله للعمل بما وجد مما يتأكد من روايته والنقل، لكنه لا يصح له أن يروي عنها بالإسناد. مثال ذلك، نجد نسخة صحيحة من صحيح البخاري فنعتمدها ونقرر ما فيها ونعمل بها وننقلها للناس، ولكننا لا نروي بالإسناد بناء على تلك النسخة. وينبغي أن يعلم أن الوجادة لا بد أن تبنى على يقين صحة النسخة أو على ظن غالب. أما إذا لم يغلب على ظن الإنسان صحة هذه النسبة فحينئذ لا يجوز له أن يعمل بها. مثال ذلك، هناك مطبعة غير موثوقة لكونها تطبع باستعجال، بالتالي النسخ التي تخرج منها لا يصح الاعتماد عليها في العمل والنقل. هكذا إذا كانت تلك النسخة من مغرض عدو يريد تزوير أحكام الشريعة، بالتالي نقول لا يصح الاعتماد على تلك النسخة. القاعدة الرابعة والعشرون تتعلق بالجرح والتعديل. يراد بالجرح وصف الإنسان بصفة تقتضي رد روايته، هذا هو الجرح. والتعديل وصفه بما يقتضي قبول روايته. الجرح والتعديل في الزمان الأول، بالنسبة للجرح هو نوع من أنواع الغيبة، لكن الغيبة قد جاءت الشريعة بجوازها في مواطن، كما في حال الشكوى عند القضاء، وكما في نصح المخطوب منه، جاءك وقال تقدم لي فلان، ما تقول غيبة نذكر معايبه، وإنما تذكر منه ما يتعلق بأمور الخطبة. هكذا في الجرح الأصل المنع إلا أن يكون هناك تحقيق مقصود شرعي. في باب الرواية نحتاج إلى الجرح والتعديل، لكن هذا الجرح لابد أن يكون بعد سبر أحوال الرواة ومعرفة صفاتهم وخصائصهم، وإذا كانت الرواية موجودة في عصرنا فنحتاج إلى الجرح والتعديل. من أمثلة ذلك الكلام في نسخ وروايات من يروي، أو مطبوعات من يطبع، والمطبعة الفلانية عندهم أخطاء كثيرة، لم يضبطوا كتاب كذا، فهذا نوع من أنواع الجرح الذي يأتي لتحقيق مقصود شرعي. ومن ثم فأحكام الجرح والتعديل لا زالت موجودة في عصرنا الحاضر. القاعدة 25 قاعدة تعديل الصحابة. فالصحابة كلهم عدول، ما الدليل؟ قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقول عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. لماذا احتجنا للبحث في هذه القاعدة؟ قل لأننا لا نزال في عصرنا نجد من دخل في قلبه شيء من الزيغ فأصبح يتهم الصحابة ويتكلم في عدالتهم، من ثم احتجنا إلى في المسائل العصرية إلى التنويه والتنبيه على هذه القاعدة، وهي من قواعد علم الأصول. القاعدة 26 تتعلق بنقل الحديث بالمعنى. الأصل أن الإنسان إنما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وينقل عن الرواة ما رووه بلفظه، ولكن قد يحتاج الإنسان إلى نقل الخبر بالمعنى، يحتاج إلى نقل الخبر بالمعنى. هل يجوز نقل الخبر بالمعنى؟ هناك طائفة من الأصوليين منعوا، والجمهور على الجواز بشرط أن يكون الناقل عالما باللغة عارفا بالمعنيين وأن مدلولهما واحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. من المسائل التي قد يكون فيها نقاش ونزاع مسألة خبر الواحد المخالف للقياس. إذا كان هناك خبر فخالفت قياس قاعدة مقررة في الشريعة، مثلا من القواعد المقررة في الشريعة أن الشريعة قد جاءت بجلب المصالح، فيأتيك إنسان ويقول هذا الخبر لا يجلب المصلحة وإنما يجلب مفسدة فيكون مردودا، لأن خبر الواحد المخالف للقياس يرد، نقول هذا التقعيد تقعيد خاطئ، بل خبر الواحد مقدم على الأقيسة، لأن أدلة حجية خبر الواحد عامة تشمل خبر الواحد المخالف للقياس. و يدلك على هذا المعنى أن التخصيص وارد في الشريعة، هناك مواطن عديدة، فلا يمتنع تكون الشريعة قد خصصت القياس أو النص العام في ذلك الموطن بهذا الحديث الخاص، والتخصيص جائز باتفاق الأمة. ولأن القياس عمل المجتهد، وقد يقع خطأ في بعض مقدماته بخلاف خبر المعصوم، فإنه لا يقع شك فيه إلا من جهة واحدة، هي جهة الرواية. يدلك على ذلك أن الأقيسة تتفاوت باختلاف الأشخاص بخلاف النصوص، ثم لا يصح أن نترك الأمر الواحد والحكم الواحد المتعلق بالخبر من أجل أقيسة متفاوتة متضادة لا يؤمن من وقوع الزلل والخطأ فيها. من القواعد المتقررة بهذا ومتعلقة مسائل الإجماع، ومن أولها مسألة حجية الإجماع، فإننا نجد في عصرنا من يحاول أن يشكك في هذه المسألة وأن يقدح فيها وأن يقول بأن الإجماع لا يمكن، بأن الإجماع لا يمكن أن يقع خصوصا في أزمنتنا هذه مع تفاوت آراء العلماء واختلاف بلدانهم، ونقول هذا كلام خاطئ. ووجه خطأه من وجوه متعددة. الوجه الأول أن النصوص قد أحالتنا على الإجماع وصححت حجية الإجماع، ولا يمكن أن يحيلنا الله ورسوله إلى ما لا وجود له ولا حقيقة له. والأمر الثاني أننا نجد وقائع كثيرة قد وقع الاتفاق عليها بين علماء عصرنا، فيجوز استعمال الجوال باتفاق أهل العصر، ويجوز ركوب السيارات، ويجوز وضع مكبرات الصوت في المساجد ووضع الفرش فيها وسقفها وبناؤها بالبناء المسلح، كل هذه من مسائل الإجماع في عصرنا الحاضر. حينئذ لا يصح التشكيك في الإجماع بأنه لا يقع أو لا يتصور وجوده. لعلنا نقف على هذا الجزء ونكمل إن شاء الله في وقت آخر الجزء الثاني. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.